يسرني أن أقدم لكم أصدقائي حلقة جديدة من كنوز الحكمة. نهدف من هذا البرنامج أن نصل إلى معرفة طرق القدير عبر دراسة منتظمة لكلمته المقدسة الموجودة على صفحات الكتاب المقدس. صلاتي أن نفتح أذهاننا وقلوبنا لقبول هديه وإرشاده. لقد أخذنا على عاتقنا منذ بضعة أيام قليلة دراسة سفر صفنيا من العهد القديم، ونحن الآن نتناول الفصل الثاني منه. رأينا في الحلقة السابقة بأن الله لم يعاقب شعبه فحسب، بل وعاقب الأمم أيضا. هذا هو موضوع الفصل الثاني كاملا والآيات الثمان الأولى من الفصل الثالث. لكن الله منعم وطويل الأناء ولا يريد لأحد أن يهلك، لذلك فهو يرسل نداءه أو تحذيره الأخير. ما من شك في أن خطايا الأمة قد قادت الله إلى معاقبتهم، لكن هذا لا يعني أنه لا يريدهم ولا أنه لا يحبهم، فقد حلت الدينونة عليهم بسبب خطاياهم. كان سلوكهم مشينا حيث لم يعودوا يشعرون بأي تأنيب للضمير عند اقترافهم لأي ذنب أو خطية، كما أنهم كانوا يظنون أنهم يستطيعون أن يخطئوا دون عقاب، فراحوا يمارسون الخطايا علنا ويتبجحون باقترافها، وقد دعاهم الله أن يقبلوا إليه قبل فوات الأوان. كان هناك دوما أناس يتمتعون بالأمانة مع الرب، كما أن هناك بقية تقية في الكنيسة اليوم، فقد أبقى الله له بقية أمينة ومخلصة في العالم في جميع الأزمنة والعصور. وها هو الآن يتحدث إلى الأتقياء في يهوذا، إذ لا ينبغي عليهم أن يتكبروا أو ينتفخوا أو أن يشعروا بالاكتفاء الذاتي، فقد كانت هذه إحدى خطايا الأمة. كذلك طلب منهم أن يتواضعوا. بدأنا ندرس في مقطع يمتد من الآية الرابعة من الفصل الثاني وحتى الثامنة من الفصل الثالث، حيث نرى فيه دينونة الأمم، وهذا المقطع يبين أن الله يدين جميع أمم الأرض. فإله الكتاب المقدس ليس إلها مقصورا على شعب معين أو أمة محددة، بل هو إله هذا الكون بأكمله. إنه خالق الكون وما فيه، وهو فادي البشر. لقد وضع الله معايير محددة أصبحت عالمية، فجميع الأمم لديها حس بالصواب والخطأ. صحيح أن المعايير قد تختلف من أمة لأخرى، لكن الله أعطى معايير محددة لجميع الأمم. أما حينما تبتعد أمة ما عن الله الحي الحقيقي، فإنهم ينغمسون في الوثنية والشرور، مما يأتي بغضب الله عليهم. ورأينا كيف بدأ الله في معاقبة الأمم. نأتي الآن إلى ما تبقى من الفصل الثاني من صفنيا، حيث نستمع إلى قراءة هذه الآيات ابتداء من الآية الثامنة وحتى نهاية الفصل. تفضل يا رندا.
قد سمعت تعيير مؤابة وتجاديف بني عمونة التي بها عيروا شعبي وتعظموا على تخمهم، فلذلك حي أنا يقول رب الجنود إله إسرائيل، إن مؤابة تكون كسدومة وبني عمونة كعمورة، ملك القريص وحفرة ملح وخرابا إلى الأبد تنهبهم بقية شعبي وبقية أمتي تمتلكهم. هذا لهم عوض تكبرهم لأنهم عيروا وتعظموا على شعب رب الجنود. الرب مخيف إليهم لأنه يهزل جميع آلهة الأرض، فسيسجد له الناس كل واحد من مكانه كل جزائر الأمم. وأنتم يا أيها الكوشيون قتلى سيفيهم، ويمد يده على الشمال ويبيد الشورى ويجعل نينوى خرابا يابسة كالقفر، فتربض في وسطها القطعان كل طوائف الحيوان، القوق أيضا والقنفذ يأويان إلى تيجان عمودها، صوت ينعب في الكوى، خراب على الأعتاب لأنه قد تعرى أرزيها، هذه هي المدينة المبتهجة الساكنة مطمئنة القائلة في قلبها أنا وليس غيري. كيف صارت خرابا مربضا للحيوان، كل عابر بها يصفر ويهز يده.
والآن ينتقل الله من الغرب إلى الشرق وإلى الأمم التي كانت مجاورة لأرض يهوذا ويقول: قد سمعت تعيير مؤاب وتجاديف بني عمون التي بها عيروا شعبي وتعظموا على تخومهم، فلذلك حي أنا يقول رب الجنود إله إسرائيل، إن مؤاب تكون كسدوم وبني عمون كعمورة، ملك القريس وحفرة ملح وخرابا إلى الأبد، تنهبهم بقية شعبي وبقية أمتي تمتلكهم. لقد تحققت هذه النبوة في تلك الأيام كما قال الرب تماما. عدد 10: هذا لهم عوض تكبرهم لأنهم عيروا وتعظموا على شعب رب الجنود. لقد دانهم الله على تكبرهم، وكما نعلم جميعا يا صديقي فقد كان التكبر هو خطية إبليس في البداية. عدد 11: الرب مخيف إليهم لأنه يهزل جميع آلهة الأرض، فسيسجد له الناس كل واحد من مكانه، كل جزائر الأمم. سوف يقوم الله بإدانة أمم العالم لأنهم تجاهلوه وأداروا له ظهورهم. ونقرأ في رسالة روميا والفصل الأول: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحفات. فهذا هو السبب الذي سيؤدي إلى حلول دينونة الله عليهم. عدد 12: وأنتم يا أيها الكوشيون قتل سيفهم. الكوشيون هم سكان إثيوبيا في إفريقيا، وكما نرى هنا فإن الدينونة تشمل العالم كله. عدد 13: ويمد يده على الشمال ويبيد أشور ويجعل نينوى خرابا يابسا كالقصر. ويمد يده على الشمال ويبيد أشور. لقد رأينا أن الآية السابقة تتحدث عن إثيوبيا في الجنوب، لكننا ننتقل الآن إلى الشمال فنرى أن الدينونة ستطال أشور أيضا. وفي أيام صفانيا كانت أشور أمة معروفة في العالم القديم. كذلك يجعل نينوى خرابا يابسا كالقفر، وهذا هو حال نينوى اليوم، فقد تحققت أقوال الرب تماما. عدد 14: فتربض في وسطها القطعان كل طوائف الحيوان، القوق أيضا والقنفذ يأويان إلى تيجان عمودها، صوت ينعب في الكوة، خراب على الأعتاب، لأنه قد تعرى أرزيها. بعبارة أخرى، سوف تتداعى أبنيتها وتسقط ركاما. عدد 15: هذه هي المدينة المبتهجة الساكنة مطمئنة القائلة في قلبها أنا وليس غيري، كيف صارت خرابا مربضا للحيوان، كل عابر بها يصفر ويهز يده. كل عابر بها يصفر. سوف يصاب الناس بالدهشة حينما يرون نينوى ويقولون: كنا نعتقد أن أشور هي أمة عظيمة وأن نينوى هي مدينة عظيمة، لكن يا لهذا الخراب وهذه الفوضى. وعندها سيصفرون عجبا، كما أنهم سيهزون أيديهم من فرط تعجبهم مما يرونه بسبب إدانة الله لأمم العالم. لقد قام الله بإدانة الأمم في الماضي، والله يدين الأمم اليوم أيضا، وقد قال الرب يسوع إنه سيدين الأمم في المستقبل. وكما رأينا في سفر حبقوق، فقد كان الله يتحرك في ذلك اليوم بطريقة لم يتوقعها النبي أبدا. وما يزال الله يا صديقي يتحرك في حياة الأمم في يومنا هذا، فقد دان الله الأمم في الماضي وسوف يدينها في المستقبل أيضا. هذا يأتي بنا إلى الفصل الثالث والأخير من نبوة صفنيا. الآيات الثمان الأولى من هذا الفصل تختم هذا القسم الذي يتناول دينونة الأرض وجميع الأمم. وربما ضجرت يا صديقي من الاستماع إلى النبي صفنيا وهو يعلن دينونة الرب القاسية على شعبه، وربما كانت هذه من أعنف الجمل والعبارات المستخدمة في الكتاب المقدس باستثناء كلمات الرب يسوع نفسه في الفصل 23 من إنجيل متى. فإن قارنت بين كلام الرب يسوع وكلام النبي صفنيا هنا فسوف تدرك أن كلمات وعبارات الرب يسوع فاقت في قسوتها وشدتها كلمات النبي صفنيا وعباراته. لقد رأينا في الفصل الثاني أن دينونة الله عالمية، فهي كونية في نطاقها، وهي تشمل كل أمة قائمة على وجه هذه الأرض. في الآيات الخمس الأولى من هذا الفصل يعود الله للحديث عن الدينونة التي ستحل على شعبه، وهو محدد جدا هنا، فهو يكشف عن أن النور الذي يكون لدى الإنسان هو الذي يحدد مقدار الدينونة التي ستحل عليه، أي أن الامتيازات تفضي إلى المزيد من المسؤولية، فمسؤوليتك تقاس بمقدار الامتيازات التي لديك. وكما قال أحدهم: أنا أفضل أن أعيش في أدغال إفريقيا المظلمة على أن أجلس في كنيسة وأسمع رسالة الإنجيل دون أن أفعل شيئا حيال ذلك. صحيح أن الله سيدين الناس الذين لم يسمعوا بالإنجيل من قبل، لكن هذا ليس موضوعنا هنا. فموضوعنا هو أننا على يقين تام بأن دينونة الله ستكون مختلفة تماما بالنسبة للشخص الذي حصل على امتياز سماع كلمة الله لكنه أدار ظهره لله. لهذا نجد هنا كلمات وعبارات قاسية للتعبير عن دينونة الله لأورشليم، فهي دينونة تتناسب مع الامتيازات التي حصلت عليها تلك المدينة. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الثمان الأولى من الفصل الثالث من صفنيا.
ويل للمتمردة المنجسة المدينة الجائرة، لم تسمع الصوت، لم تقبل التأديب، لم تتكل على الرب، لم تتقرب إلى إلهها. رؤساؤها في وسطها أسود زائرة، قضاتها ذئاب مساء لا يبقون شيئا إلى الصباح. أنبياؤها متفاخرون أهل غدرات، كهنتها نجسوا القدس خالفوا الشريعة. الرب عادل في وسطها لا يفعل ظلما، غداة يبرز حكمه إلى النور لا يتعذر. أما الظالم فلا يعرف الخزي، قطعت أمما خربت شرفاتهم، أقفرت أسواقهم بلا عابر، دمرت مدنهم بلا إنسان بغير ساكن. فقلت إنك لتخشينني، تقبلين التأديب فلا ينقطع مسكنها حسب كل ما عينته عليها. لكن بكروا وأفسدوا جميع أعمالهم، لذلك فانتظروني يقول الرب إلى يومي أقوم إلى السلب، لأن حكمي هو بجمع الأمم وحشر الممالك، لأصب عليهم سخطي كل حمو غضبي، لأنه بنار غيرتي تؤكل كل الأرض.
ويل للمتمردة المنجسة المدينة الجائرة. كانت أورشليم هي المكان الذي أقيم فيه هيكل الرب، وكان الكهنة هناك، وكان الكتبة يمتلكون كلمة الله. وحينما جاء الحكماء من الشرق بحثا عن ملك اليهود، لم يكن لدى الكتبة أي اعتراض على إطلاعهم على المكان الذي ولد فيه المسيح، لكنهم في واقع الأمر لم يظهروا أي اهتمام في معرفة ما إذا كان لدى هؤلاء الحكماء أي معلومات صحيحة ومفيدة عن المسيح. كان الكتبة يعرفون حرف الناموس فقط، لكنهم لم يكونوا يعرفون مؤلف الكتاب، بل كانوا بعيدين عنه. وهكذا فقد كانت دينونة الله لأورشليم قائمة على أساس النور الذي كان لدى الشعب هناك. ويل للمتمردة المنجسة. لم تكن هذه النجاسة جسدية، ولم تكن تختص بالمظهر الخارجي للإنسان، وإنما بالمظهر الداخلي. فالأمر الذي يؤدي إلى نجاسة الإنسان من الخارج هو نجاسة الداخل، أي أن لا يكون الإنسان في علاقة سليمة مع الله. حينما يصحح المرء علاقته بالله، فهو لا يقوم بإلقاء قمامة بيته أمام بيت الجيران، ولن يقوم بأعمال مشينة. فالأشخاص الذين يفعلون أمورا تلوث هذا العالم الذي نعيش فيه أنت وأنا يا صديقي، هم أولئك الأشخاص الذين لا يؤمنون. فحينما يكون المرء نجسا من الداخل، فما من شك في أنه سيلوث هذه الأرض. في الحقيقة أن الإنسان الخاطئ يفسد هذه الأرض التي نعيش عليها، والله يدين أورشليم هنا لأنها مدينة نجسة، رغم أنها كانت مدينة ذات امتيازات عظيمة وفرص عديدة ورائعة. هذه هي صورة المدينة، لكنها أيضا صورة البشرية عموما. لاحظ ما يقوله الرسول بولس عن البشر: في طرقهم اغتصاب وسحق. يا لها من صورة مروعة حقا عن الإنسان. فالبشر يعمل على تلويث وإفساد كل بقعة يصل إليها على سطح هذه الأرض. لكن لماذا قصر الله كلامه على مدينة أورشليم؟ لأنها كانت مدينة ذات امتيازات عظيمة، فقد كانت تحتوي على هيكل الله، وكانت كلمة الله فيها أيضا. لذلك فسوف تكون عاقبتها أشد من عاقبة أي مدينة أخرى. ولا يكتفي الله هنا بدعوة أورشليم بالمدينة المتمردة النجسة فحسب، بل يدعوها أيضا بالمدينة الجائرة. وهي جائرة لأنها لم تحترم حقوق الشعب فيها، ولا سيما الفقراء، لهذا فسوف يدينها الله. لم يفرغ الله من دينونته، بل يتابع حديثه ذاكرا خطايا أورشليم. يقول في الآية الثانية: لم تسمع الصوت، لم تقبل التأديب، لم تتكل على الرب، لم تتقرب إلى إلهها. لم تسمع الصوت. لقد جاء الله بالدينونة بالفعل، فقد جاء 185,000 أشوري وقبعوا وراء أسوار أورشليم محدثين ذعرا ورعبا لا يوصف في صفوف الشعب. لقد دين الشعب بصورة جزئية، لكن الله سمح للدينونة أن تمضي. وربما تعتقد أن هذا جعلهم يتعلمون الدرس ويرجعون إلى الله، لكنهم لم يفعلوا. كذلك هناك الكثير من المسيحيين الذين يعانون في وقتنا الحاضر دون أن يتعلموا الدرس، ودون أن يعرفوا لماذا سمح الله بذلك. فالله لا يسمح بحدوث شيء سيء في حياة خاصته إلا لقصد ما. وهذه المدينة أورشليم لم تقبل التأديب، أي أن الشعب لم يأخذ عبرة مما حدث. لم تتكل على الرب. لم يكن الناس يتكلون على الله أبدا، بل كانوا يتكلون على شيء آخر. فعلى سبيل المثال، يعتقد البعض في يومنا هذا أن العلم سيؤدي إلى إحلال السلام في العالم، لكن الكتاب المقدس يقول إن المسيح هو رئيس السلام، وهو الوحيد القادر على إحلال السلام على هذه الأرض. لكن الناس لا يتكلون عليه، وإنما على العلم. كذلك لم تتقرب إلى إلهها. الناس لا يقبلون على الله في وقتنا الحاضر، وإنما يهربون منه بأقصى سرعة ممكنة، وقد كان هذا هو حال مدينة أورشليم أيضا. نعم صديقي المستمع، لقد قام الله بإدانة الأمم في الماضي، والله يدين الأمم اليوم أيضا. وقد قال الرب يسوع إنه سيدين الأمم في المستقبل. وإذا أردنا أن نهرب من الدينونة، فلا بد أن نهرب إلى المسيح، لابد أن نلتجئ إليه من أجل خلاصنا. لذا أدعوك أيها العزيز ألا تؤجل قبول فرصة التوبة المتاحة لك الآن في يسوع المسيح. أقبل إليه واقبله مخلصا وربا على الحياة، ويمكنك الحصول على كلمة منه بأنك لن ترى الدينونة مطلقا، كما قال بنفسه: من يؤمن بي فقد انتقل من الموت إلى الحياة. أرجو أن تتخذ هذه الخطوة الحاسمة في حياتك مستمعي، والرب يباركك.